أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله واكفنا حد نوائب الزمان وشر مصائد الشيطان ومرارة صولة السلطان. اللهم إنما يكتفي المكتفون بفضلي قوتك، فصل على محمد وآله واكفنا، وإنما يعطي المعطون من فضلي جدتك، فصل على محمد وآله واعطنا، وإنما يهتدي المهتدون بنور وجهك، فصلي على محمد وآله واهدنا. اللهم إنك من واليت لم يضر خذلان الخاذلين، ومن أعطيت لم ينقصه منع المانعين، ومن هديت لم يغوه إضلال المضلين. فصل على محمد وآله، وامنعنا بعزك من عبادك، وأغننا عن غيرك بإرفادك، واسلك بنا سبيل الحق بإرشادك. اللهم صل على محمد وآله، واجعل سلامة قلوبنا في ذكر عظمتك، وفراغ أبداننا في شكر نعمتك، وانطلاق ألسنتنا في وصف منتك. اللهم صل على محمد وآله، واجعلنا من دعاتك الداعين إليك، وهداتك الدالين عليك، ومن خاصتك الخاصين لديك، يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نتحدث اليوم في الدليل العقلي، في المسألة العقلية، في القضية العقلية التي تشير إلى أو التي تفيد إمكان النسخ، إمكان النسخ وتصوير النسخ. إذن المسألة هي إمكان النسخ وتصويره. هل يمكن أن نتصور النسخ في الشريعة؟ وقد ورد أيضا في القرآن عنوان النسخ، وأشار القرآن إلى معنى النسخ ونسخ الآيات وتبديل الآيات، تبديل آية ونسخ آية. فماذا يقصد بالنسخ؟ وهل هو ممكن على المولى، وممكن أن يصدر من المولى، وبأي معنى يصدر النسخ من المولى الشرعي؟ إذن الثابت شرعان، الثابت في الكتاب والسنة وجود النسخ، هذا الشيء مسلم. ووجود النسخ وتبدل الآيات حتى في القرآن الكريم. إذن لا بأس بأن فقط نستذكر ونتذكر ماذا يفعل صاحب النظرية الموحدة وأصحاب ذلك الشخص وأتباع تلك النظرية، ماذا يفعلون في النسخ وقد ثبت في القرآن النسخ وتبدل الآيات؟ هل يؤولون المعنى، يلتجئون إلى الكناية أو إلى المجاز، هربوا كما يسمى من المطر إلى الميزاب، رفضوا وطعنوا وكفروا أهل اللغة وأهل الأصول والفقهاء والمفسرين ويرجعون مرة ثانية إلى المجازات والكنايات، أو ماذا، يذهبون ويحدد النسخ والناسخ والمنسوخ؟ ماذا يفعل؟ رجع إلى الروايات، إلى السنة. السنة متضاربة في التفسير وفي الموارد وفي الألفاظ، يوجد تنافي، يوجد ضعيف من الرجال، يوجد الثقة من الرجال، يوجد غير الثقة من الرجال، يوجد ما يخالف القرآن والكتاب، يوجد ما يوافق العامة، يوجد ما يخالف العامة، يوجد ما يوافق الكتاب، يوجد ما يوافق عمومات الكتاب، يوجد ما يخالف ذلك. عندما نقول نسخ، إذن يوجد، عندما نقول ثبت النسخ، إذن يوجد آيات منسوخة، إذن يوجد أحكام متضاربة، أحكام متنافية لو صح التعبير، أحكام متضادة. من أين نعرف إذا لم نعرف هذا الناسخ وهذا المنسوخ؟ من أين نعرف هذا الحكم نأخذ به وهو الموافق الذي يأتي به يكون موافقا للقرآن، أو نأخذ الآية الثانية وهو الحكم المخالف ونقول الموافق لهذا هو الموافق للقرآن وليس الموافق لذاك؟ كيف نعرف هذا الشيء؟ ليس أمامك أيضا إلا أن ترجع إلى أن تقول أحدد الناسخ والمنسوخ من خلال الروايات. قلنا الروايات مختلفة في هذا، أيضا في تحديد هذا. ستقول نرجع إلى علم الرجال، نقول لك إذن هربت من المطر إلى الميزاب، أنت أيضا أخذت على الأصوليين وكفرت الأصوليين والمفسرين والفقهاء ونحوهم من أهل الكلام وغيرهم، لأنهم اعتمدوا على الرجال وأنت رفضت علم الرجال ونظريتك اعتمدت على هذه الأساسات، منها رفض الرجال أي رفض علم الرجال ورفض علم الأصول. هذا نحن طبعا نتحدث بما يخص، لنقول المقام بما يخص موضوعنا وبما يخص عملنا وشغلنا في الأصول والفقه، أما مع اللغة اذهب ماذا تريد أن تقول، هذا شيء يخصك ويخص أهل اللغة، ماذا تريد أن تتحدث مع الآخرين في العلوم الأخرى، هذا شيء يخصك، لكن نحن ضمن عملنا وهذا ما أصدرناه بصورة عامة خصصنا لو صح التعبير بالكلام الذي يخص ما نحن بصدده من فقه وأصول واستنباط الأحكام الشرعية. إذن عندي مرحلة ملاك، مرحلة إرادة، مرحلة جعل أو اعتبار أو صياغة. ومرحلة الخطاب تكون كاشفة بالتأكيد عن الاعتبار والصياغة والجعل إذا كانت موجودة مرحلة الجعل. هذه القضية معروفة سابقا. الآن نطرح، نقول في هذه المراحل ممكن أن يتصور النسخ، في أي مرحلة ممكن أن يتصور النسخ؟ لاحظ هذه تقسيم المراحل كيف له ثمرة في البحوث وله مدخلية في البحوث وله لو صح التعبير إحاطة للبحوث وشمولية للبحوث ودقة وعمق في البحوث. وبالتأكيد مثل هذا الطرح ومثل هذا ومثل هذه الدقة ومثل هذا العمق ومثل هذا التفصيل ومثل هذا البيان غير موجود في باقي البحوث الأصولية، لا نستثني أي بحث. وضمن هذه المرحلة واضحة القضية، ارجعوا وشاهدوا وتيقنوا. إذن النسخ وتصوير النسخ يكون الكلام فيه في مقامين، المقام الأول سيكون في مرحلة الملاك والإرادة، مرحلة الملاك مرحلة المصلحة، ومرحلة الإرادة مرحلة الشوق والحب. إذن الكلام في مرحلة الإرادة والملاك، مرحلة الملاك والإرادة، هذا المقام الأول. والمقام الثاني سيكون الكلام في مرحلة الجعل، مرحلة الاعتبار، مرحلة التكليف. نأتي إلى مرحلة الملاك، مرحلة الإرادة، مرحلة المصلحة، مرحلة الشوق والحب. هل يمكن أن نتصور النس؟ الآن نأتي، ما هو النس؟ سنطرح في هذا المقام، نقول النسخ الاعتيادي، النسخ المساوق للعدول، النسخ الحقيقي، ما هو، ما هو المعنى الحقيقي للنسخ، وبعد ذلك نتحدث عن المعنى المجازي، ونقول هل المراد بالنسخ في القرآن أو من الشارع المقدس، سواء في القرآن أو في السنة، هل المراد به هو النسخ الحقيقي أو النسخ المجازي؟ الآن نقول النسخ الحقيقي نسميه، أو عندما نقرأ وتجدون أيضا في البحوث، نسخ حقيقي أو نسميه نسخ اعتيادي أو نسميه النسخ المساوق للعدول، ويقابل هذا النسخ المجازي، النسخ بعد انتهاء المصلحة، وبعد ذلك أيضا سنعطيه تسمية أخرى لا نريد أن نسبق الأحداث لو صح التعبير، والمطلب والمطالب حسب تسلسلها. إذن ما هو النسخ الاعتيادي؟ النسخ الاعتيادي هو أن الآمر بصورة عامة، نقول الآمر عندما يجد مصلحة، يتصور المصلحة، يتأكد منها، يصدق بها، إذن بعد ذلك يشتاق إليها، يزداد الشوق، يتعمق الشوق، شوق شديد يتحول إلى إرادة، إرادة تدفع و تبعث وتحرك لو صح التعبير العضلات، فيتحرك المكلف نحو ذلك الشيء أو نحو تحقيق تلك المصلحة تكوينا. الآن بصورة عامة نتحدث تكوينا، يتحرك نحو تحقيق تلك المصلحة، إرادة تكوينية. إذن المولى تصور المصلحة، تأكد منها، صدق بها، اشتاق إليها، اشتد الاشتياق والحب، حصلت الإرادة التكوينية، تحركت العضلات، قال الإنسان أو فعل أو أكل أو شرب أو ذهب إلى المكان الفلاني وفق الإرادة وطبقا للإرادة التكوينية للمكلف الناشئة من تلك المصلحة المتصورة والمصدق بها. تحرك، فعل، وكرر هذا، وكل مرة يكرر هذا الفعل لأنه يريد ويشتاق، وهو الفعل يتكرر لنقل يوميا لو صح التعبير. الآن بعد فترة، بعد يوم، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، تبين لهذا المكلف، لهذا الآمر، الآن بصورة عامة الإنسان، قلنا لما نقول الآمر، الآن نتحدث عن الآمر بصورة عامة أيضا، نقول الآمر، هناك الإنسان بصورة عامة تصور وصدق، الآن الآمر يتصور مصلحة، تتأكد عنده المصلحة، يصدق بالمصلحة، يشتاق إليها، يشتد الشوق والحب، تحصل إرادة، تضغط على العضلات، تحرك العضلات، ينطق الآمر، يأمر العبد بتحقيق أو بفعل ذلك الشيء كل يوم، يأمره ويأمره بأن يكرر هذا الفعل كل يوم، مثلا لو كان فيه المصلحة كل يوم يفعل الفعل الفلاني. الآن نقول بعد يوم، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، بعد بضع سنوات، يتبين للآمر وينكشف للآمر أن تصديقه وأن اعتقاده السابق غير مطابق للواقع وأنه كان على خطأ. كيف؟ تبين له أن المصلحة التي تصورها غير حقيقية، وإنما هذا الفعل إما ليس فيه مصلحة أصلا أو فيه مفسدة. ماذا يفعل بعد سنة؟ بعد سنة عندما تحصل فيه مفسدة، يحصل عنده إذن مفسدة في الفعل، ليست مصلحة، انقلبت المصلحة إلى تصور مفسدة، تأكد من وجود مفسدة، صدق بوجود المفسدة، هنا نقول حصل البغض لو صح التعبير والكراهة لهذه المفسدة اشتدت البغض، اشتد البغض واشتدت الكراهة. تحصل إرادة عن المسك، عن المنع، عن تحقيق هذا الفعل، تضغط الإرادة على عضلات، لو صح التعبير، الفم واللسان، فيتكلم الإنسان فيأمر العبد بترك ذلك الفعل، يزجر العبد عن ذلك الفعل، يمسك العبد عن أداء ذلك الفعل. تغير حكم المولى، كان المولى قد أمر وأوجب على العبد القيام بالفعل، وبعد فترة من الزمن تبين خلاف المصلحة فقال للعبد اترك الفعل، نهى العبد عن الفعل، زجر العبد عن الفعل، امسك العبد عن الفعل. لاحظ هنا تغير حكم العبد. الآن نقول ما هو منشأ تغيير الحكم في هذه الواقعة وفي هذا المثال الذي طرحناه؟ نقول سبب تغيير الحكم هو انكشاف خطأ المولى، انكشاف عدم إصابة المولى، انكشاف جهل المولى بالمفسدة لمدة عام، نقول لمدة أسبوع، لمدة شهر، المولى كان جاهلا بالمفسدة، بل تصور وجود مصلحة وفي الحقيقة توجد مفسدة. فإذن المولى هنا جاهل أو ليس بجاهل لمدة عام وهو يعمل بجهله، مدة عام يعمل بعدم التقدير الصائب، فهو خاطئ، هو جاهل، هو غافل عن المصلحة، جاهل بالمصلحة، هو غافل عن المفسدة، جاهل بالمفسدة، حسب المثال وحسب التطبيق. إذن هل نتصور الغفلة؟ هل نتصور الجهل؟ هل نتصور الخطأ على المولى وعن المولى الشرعي؟ نقول لا، يستحيل على المولى الشرعي الخطأ، يستحيل على المولى الشرعي الجهل، يستحيل على المولى الشرعي الغفلة أو النسيان. إذن هل نتصور مثل هذا النسخ الحقيقي بحق المولى؟ نقول لا نتصور هذا. فالنسخ الذي يكشف عن عدم تقدير صحيح لوجود مصلحة من قبل المولى، والتي تكشف أو الذي يساوق جهل المولى أو غفلة المولى أو خطأ المولى أو نسيان المولى، هذا مستحيل على المولى الشرعي، يستحيل على المولى الحكيم سبحانه وتعالى، ويستحيل على المعصوم سلام الله عليه، يستحيل على النبي صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى، فيستحيل صدور مثل هذا النص. وبالتأكيد يستحيل أيضا عن المعصومين سلام الله عليهم، لأن قولهم هو قول النبي صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى. إذن تبدل رأي المولى، تبدل حكم المولى، تراجع المولى عن حكمه وعن تقديره السابق للمصلحة، الكاشف عن خطائه أو غفلته، يستحيل أن يصدر أو يكون في المولى الشرعي المقدس. هذا إذن عندي النسخ الاعتيادي، النسخ الحقيقي، النسخ المساوق والملازم لو صح التعبير، والكاشف عن العدول. فالنسخ المساوق للعدول، النسخ الكاشف عن العدول، النسخ الملازم للعدول، النسخ الناشئ عن العدول، والنسخ المسبب عن العدول، أي شيء تريد أن تعبر، المهم فهم المعنى والمطلب. فهذا النسخ يستحيل صدوره من المولى المقدس. إذن ماذا نقصد بالنسخ؟ هل يوجد معنى آخر؟ نقول يوجد معنى مجازي للنسخ، يستعمل النسخ في معنى مجازي غير المعنى الذي طرحناه قبل قليل بمعنى العدول بمعنى انكشاف الخطأ أو الغفلة أو الجهل وهو النسخ المجازي نسميه، النسخ بعد انتهاء المصلحة، ونسميها أيضا كما قلنا الجنة، هذه تسمية النسخ الشرعي. إذن عندي نسخ اعتيادي ويقابله نسخ شرعي، النسخ الاعتيادي أيضا نسميه النسخ الحقيقي يقابله النسخ الشرعي وهو النسخ المجازي، عند النسخ الاعتيادي والنسخ الحقيقي وهو النسخ المساوق للعدول يقابله النسخ الشرعي النسخ المجازي وهو النسخ بعد انتهاء المصلحة ليس فيه عدول. إذن من هذه العناوين نعرف ماذا نقصد بالنسخ الشرعي أو بالنسخ المجازي أو النسخ بعد انتهاء المصلحة، بعد أن عرفنا ما هو النسخ الاعتيادي والنسخ المساوق للعدول والنسخ الحقيقي. إذن النسخ الشرعي، النسخ المجازي، النسخ بعد انتهاء المصلحة هو نسخ الحكم وتبديل الحكم بعد انتهاء وقت المصلحة، ينتهي وقت المصلحة يتبدل الحكم. الآن أيضا نسأل، نقول المولى عندما يصدر حكما، عندما لنقول المولى يتصور مصلحة، تتأكد عنده المصلحة، يصدق بها، يحصل الشوق، يشتد الشوق، تشتد الإرادة، تحرك يأمر المولى، تحرك العضلات يأمر المولى العبد للامتثال. الآن نقول أمره، بعد سنة من هذا الوقت تبدلت مصلحة الفعل إلى مفسدة، بعد عام إذن سيغير المولى الحكم، سينهى عن الفعل، يزجر عن الفعل، يمسك عن الفعل، يمسك المكلف عن الفعل. ويمسك المكلف عن الفعل ويمنع المكلف عن الفعل. الآن نقول عندي وعندك وعند الآخرين نتصور مصلحة، وبعد ذلك تنتهي المصلحة، بعد فترة زمنية تتغير بعض الظروف المحيطة وبعض الحيثيات، تتغير المصلحة يتغير الحكم. لكننا عندما أصدرنا في السنة الأولى، في بداية السنة الأولى، نعلم بأن هذه المصلحة وهذا الحكم أصدرنا، لا نعلم هل سيتبدل هذا، هل ستتغير المصلحة، نعلم هذه مصلحة فأصدرنا هذا الحكم، لا نعلم هل ستتبدل أو لا، لكن بعد سنة حصل التبدل ونحن لم نعلم بأن التبدل سيحصل أصلا، أو لم نعلم به أنه سيحصل في الوقت الفلاني، حصل التبدل غيرنا الحكم. الآن نعم تغير الحكم، لكن تغير الحكم هل نعلم به نحن كموالين، نحن كعاصين، نحن العاصون، نحن المذنبون، نحن القاصرون المقصرون، هل نعلم قبل عام بأننا سنغير الحكم في العام القادم في اليوم الفلاني؟ نقول لا نعلم. إذن تغير الحكم أيضا نشأ عن جهل، لا أعلم بأي لحظة، لكن هنا تغير الآن فغيرت. إذن أيضا تغير نشأ عن جهل بلحاظ هذه القضية، لا أعلم، لا أعلم أصلا بتغير الحكم، عندما تغيرت المصلحة غيرت الحكم بفوق تغير المصلحة، وأنا لا أعلم بتغير المصلحة أصلا، أو لا أعلم بها بتغير المصلحة، لا أعلم بتغير المصلحة في هذا الوقت. فهذا التبدل أيضا ناشئ عن جهل، لأني قبل عام لو سألت أقول متى ينتهي الحكم الأول، الوجوب إلى الحرمة أو إلى الجواز أو الإباحة، أقول لا أعلم، إذن أنا جاهل بالحكم الثاني وبإصدار الحكم الثاني وبصدور الحكم الثاني الذي سيأتي بعد فترة من الزمن. مثل هذه الحالة والصورة هل متصورة على المولى الشرعي ومن المولى الشرعي المقدس؟ نقول لا، غير متصورة، لأنها تكشف وتساوق جهل المولى، ويستحيل هذا، يستحيل الجهل على المولى سبحانه وتعالى، يستحيل الغفلة عن المولى سبحانه وتعالى، يستحيل الخطأ عن المولى. فإذا كيف نتصور إذن حقيقة النسخ في مثل هذا المثال؟ نقول المولى من البداية، لو صح التعبير، عندما يصدر الحكم يعلم بأن هذا الحكم سينتهي في الوقت الفلاني، لأن المصلحة في هذا الفعل ستنتهي في الوقت الفلاني، فتنتهي المصلحة أصلا يسقط الوجوب أو تتبدل إلى مفسدة، فيصبح الحكم بخصوص هذا الفعل محرما. إذن المولى عندما يصدر الأمر يعلم بأن هذا الأمر، لو صح التعبير، بأن هذا الأمر موقوت ومؤقت بفترة زمنية، لمدة عام، لمدة 6 أشهر، لمدة شهر، لمدة 10 أعوام، لمدة 100 عام، يعلم، ويعلم بعد ذلك سيتغير الحكم، ويعلم أنه سيغير الحكم وسيصدر حكما آخر يخالف هذا، إما بالإباحة أو بالحرمة كما بينه وفق المصالح والمفاسد. هل في هذا جهل للمولى؟ لا، المولى ملتفت ويعلم. هل في هذا غفلة؟ كلا. هل في هذا خطأ؟ ليس في خطأ. إذن المولى عندما أصدر يعلم بأن هذا الحكم له فترة زمنية، هي هذه الفترة الزمنية، وينتهي عندها ويتبدل الحكم إلى حكم آخر، ويعلم بأنه سيصدر الحكم الآخر في اليوم الفلاني، في اللحظة الفلانية، في الساعة الفلانية، في الوقت، في المكان الفلاني. لاحظ، إذن المولى يعلم بأن المصلحة ستتغير، إما تنتفي المصلحة أصلا أو تتحول إلى مفسدة، ويعلم بأن إرادته ستتغير من إرادة الفعل إلى عدم إرادته أصلا، أو إلى إرادة الحرمة في نفس الفعل، أي عدم إرادة الفعل، أو إرادة الإمساك عن الفعل، أو إرادة المنع عن الفعل، أو إرادة النهي عن الفعل بعدين كانت إرادة وجوب الفعل والبعث والتحريك نحو الفعل. إذن يعلم بالمصلحة موجودة الآن، يعلم بأنها ستنتهي بعد ذلك، يعلم بالإرادة موجودة الآن، يعلم بأن الإرادة ستتغير بعد ذلك وفق المصلحة، ويعلم بأنه أصدر الحكم الآن، ويعلم بأنه سيأتي بالحكم الآخر وفق المصلحة في الوقت الفلاني. إذن النسخ الشرعي، النسخ بعد انتهاء المصلحة، النسخ المجازي أصبح واضحا، وهو نسخ الحكم وتبديل الحكم، وهو نسخ الحكم وتبديل الحكم وتبديله بعد انتهاء وقت المصلحة، والمصلحة محددة بوقت من أول الأمر، والمولى الشرعي يعلم بوجود مصلحة وأنها المصلحة محددة بوقت من أول الأمر، والإرادة تابعة للمصلحة، فالإرادة أيضا محددة بوقت من أول الأمر، لأن المصلحة محددة بوقت من أول الأمر، والإرادة محددة بوقت من أول الأمر، والكلام نحن في مرحلة الملاك والإرادة. إذن النسخ المجازي متصور؟ نعم متصور. النسخ الشرعي متصور وهو النسخ المجازي؟ نعم متصور. النسخ بعد انتهاء المصلحة متصور؟ نعم متصور من المولى الشرعي. أما النسخ الاعتيادي، النسخ المساوق للعدول، النسخ الحقيقي، فهو غير معقول من المولى، ولا يمكن أن يصدر من المولى. هذا الكلام في مرحلة الملاك والإرادة، مرحلة الشوق والحب والمصلحة. الآن نأتي إلى مرحلة الجعل، مرحلة الاعتبار، مرحلة التكليف، مرحلة الجعل والاعتبار والتكليف. أيضا كما هنا قلنا عندي نسخ حقيقي ونسخ مجازي، لو صح التعبير، لو استطعنا أن نصور هذا ولو على نحو التقريب ضمن هذه المرحلة. في مرحلة الجعل نحن عندنا قلنا ملاك، إرادة، بعد ذلك يجعل، يسوق، كما قلنا يأتي ب ألفاظ، يأتي بمعاني، يرتب المعاني، لنقول يقول كيف أرسل هذا المكلف حتى العبد العادي، كيف يعني يريد أن يحقق المصلحة الفلانية، يتصور في البداية كيف سيرسل على العبد، ينادي العبد ويبلغ العبد بالألفاظ الفلانية، بهذا يرتب المعاني، طبعا والمعاني لها ارتباط مع ألفاظ، فيرتب المعاني، يصوغ المعاني، يتصور المأمور به، يتصور العبد، يعني تصور، لنقول يتصور كل المعاني، يتصور الفعل، يتصور النسبة الإرسالية أو النسبة الزجرية أو الإطلاق أو إطلاق العنان والترخيص، يتصور المكلف، يتصور الوقت، يتصور الظروف المحيطة، يتصور الموانع، يتصور الشروط، يصوغ صياغة، بعد ذلك يريد أن يبرز هذه الصياغة إما بقول أو بفعل أو نحوها من مبرزات. الآن المولى تصور، الآن في مرحلة الإرادة والملاك كانت الصورة واضحة والتصوير كان واضحا إن شاء الله. الآن المولى يصوغ أمرا، جعل اعتبر صاغ هذه القضية، فجعل الحكم على طبيعي المكلف لو صح التعبير، جعل حكما على مكلف أو على المكلفين، وجعل الحكم على نحو الطبيعي، صاغ الحكم على نحو الطبيعي، ولنقل بالخطاب أيضا أبرز الحكم على نحو الإطلاق، الإطلاق من ناحية الزمان. الآن نقول عندما أصدر الحكم على نحو الإطلاق، عندما صاغ وجعل واعتبر الحكم على نحو الإطلاق، وعندما أبرز هذا الجعل أيضا بخطاب على نحو الإطلاق، كان يعلم المولى بأن هذا الحكم الذي جعله على نحو الإطلاق والذي أصدره وأبرزه على نحو الإطلاق، يعلم بأنه ليس بمطلق بحقيقة الأمر، وإنما هو مقيد بزمان معين، لسنة مثلا لنقول أو لشهر من الزمان ينتهي مفعول هذا الحكم، وتنتهي المصلحة في هذا الحكم، وينتهي الملاك في هذا الحكم، وتنتهي الإرادة بخصوص هذا الحكم. فهذه القضية ممكنة أو غير ممكنة؟ تقول نعم هذه القضية ممكنة، وبعد عام أو بعد شهر يجعل الحكم الآخر يقيد بزمن، يصدر حكما آخر يخالف هذا الحكم، لكن قلنا عنده علم مسبق يقيد هذا الحكم، فعنده علم مسبق بهذا التقييد، عنده علم مسبق بهذا الجعل وبهذا الاعتبار عندما أصدر الجعل الأول. وهكذا بعد ذلك يأتي بالجعل الجديد أو ويبرز ذلك الجعل بخطاب جديد. هل يوجد إشكال في هذا؟ تقول لا يوجد إشكال ولا يوجد أي محذور، لأن الإلغاء والرفع ناشئ من علم المولى المسبق بأن الملاك مرتبط بزمان مخصوص وأن الإرادة مرتبطة بزمان مخصوص. إذن النسخ الحقيقي بالنسبة إلى مرحلة الجعل ممكنة، فالمولى يجعل الحكم على طبيعي المكلف على نحو الإطلاق، أي لم يقيده بزمان دون زمان، ثم يلغي المولى ذلك الجعل ويرفعه، والإلغاء والرفع ناشئ من علم المولى المسبق بأن الملاك مرتبط بزمان مخصوص. نقول ولا ينشئ من ذلك النسخ محذور، وذلك لأن الإطلاق في الجعل لم ينشئ من عدم علم المولى بدخل الزمان المخصوص في الملاك، بل قد الآن تقول لنسجل هذا الإشكال قبل أن يعني نتحدث في هذا الأمر، نقول إذن ما هي الفائدة؟ هو يعلم من البداية يقيد، لماذا ترك هذا الأمر وبعد ذلك قيد؟ نقول ممكن أن توجد مصلحة أخرى، فإذا وجد تصورنا مصلحة أخرى ممكن أن نتصور هذا الجعل وهذا الخطاب. ما هو؟ نقول أن المولى أراد أن يبين أهمية الحكم، وهذه القضية معروفة عندنا نحن العصاة الجناة المقصرين المذنبين، نعلم عندما نعلم بأن الحكم هو مؤقت نقلل من أهمية الحكم، وهذا التشويف الذي عندنا عند البشر إلا من كان ومن وفقه الله سبحانه وتعالى وأنعم الله عليه بالعصمة سلام الله عليه على المعصومين، فإلا عند هؤلاء نحن المذنبون العاصون الجنات عندما نعلم بأن الوقت وأن الحكم مؤقت نسوف ونتماهل ونتباطئ وننشغل عن الامتثال إذا فيه نوع من الخطورة لو صح التعبير، فنترك كما كان بنو إسرائيل يتركون النبي موسى سلام الله عليه وباقي الأنبياء ويتماهلون، وكذلك يفعل وفعل كثير من المنافقين في المدينة وفي غير المدينة مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ننتظر، نقول تنتهي هذه المعركة، تنتهي هذه الغزوة، تنتهي هذه الشدة، بعد ذلك نتوب والناس تنسى وتقبل التوبة والله غفور رحيم، لنقول تعبر على الناس ونعطي مبررات وتسويفات ونحوها. فالمولى يريد أن يدفع هذا الإشكال وهذا الوهم، ولا يريد أن يعطي للمنافق الحجة والمبرر له أو لغيره، ولا يريد أن يعطي ضعاف النفوس. لنقول ليس الموقف الآن أو المصلحة في جعل الاختبار والتمحيص في هذه المرحلة، وإنما المهم الآن تحقيق الفعل وإرادة الفعل، لأن المصلحة تتركز هنا وتتأكد هنا وتتضاعف هنا. فلذلك المولى يبين إطلاق الفعل وامتداده وغير مقيد بالزمان، فيعطي دافع وأهمية لهذا الفعل وعظم وكبر لهذا الفعل لو صح التعبير. وبعد ذلك بعد أن تتحقق المصلحة ينسخ هذا الفعل وبين القيد والتقييد فيه. هذا بالنسبة للنسخ الحقيقي. إذن نقول لا ينشأ من ذلك من النسخ محذور، لأن الإطلاق في الجعل لم ينشأ من عدم علم المولى بدخل الزمان المخصوص في المكان، بل قد ينشأ الإطلاق من مصلحة أخرى كإشعار المكلف بهيبة الحكم وأهمية الحكم وأبدية الحكم. وأيضا ممكن أن نتصور النسخ المجازي، وهذا أيضا موجود وممكن أن نتصوره، وهو ممكن في عالم الجعل والاعتبار والتكليف. فالمولى مثلا المولى يجعل الحكم على طبيعي المكلف المقيد بأن يكون في السنة الأولى من الهجرة مثلا، إذن المولى يجعل الحكم على طبيعي الحكم على طبيعي المكلف مثلا، ويجعل هذا الحكم مقيد بأن يكون يجعل الحكم مقيدا بأن يكون في السنة الأولى من الهجرة، مباشرة يقيد كما هناك في المجازي كان مباشرة يعلم المولى. فقلنا المولى الشرعي ممكن، أما النسخ الحقيقي فغير ممكن بحقيقي بالنسبة إلى عالم الإرادة والجعل. هناك كان يعلم، هنا أيضا كان يعلم، فقيده في الجعل، قيده من البداية بأن هذا الحكم هو مقيد بسنة، وطبعا بعد سنة يرتفع هذا الحكم، ينتهي مفعول هذا الحكم، وإذا انتهت تلك السنة انتهى زمان المجعول، وفعلا انتهى زمان المجعول وانتهى لنقل الجعل أو فعلية الجعل، وهنا لم يطلع تغيير على نفس الجعل وإنما انتهت فعلية الجعل لو صح التعبير في هذا المكان، أو لنقل انتهى الجعل أو انتهى الحكم أو انتهت فعلية الحكم أو فعلية الحكم ضمن هذه السنة. وهذا أيضا هو نوع من النسخ المجازي نسميه، ولكن الحكم انتهى بانتهاء لو صح التعبير زمان هذا الحكم، وهذا أيضا مجرد للتقريب للنسخ المجازي، وهذا أيضا إن شاء الله يكون واضحا. وإذا بقيت الحياة سنقرأ إن شاء الله.